الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ما زال الحديث على صلة كبسولة عقدية، والدرس 14 في بيان منهج بعض طوائف أهل البدع المعطلة والمعتزلة والجهمي في باب الأسماء والصفات. فأقول بالله تعالى التوفيق: المعطلة هم الذين أنكروا ما سمى الله تعالى ووصف به نفسه إنكارا كليا أو جزئيا، وحرفوا من أجل ذلك نصوص الكتاب والسنة على أهوائهم، فهم محرفون للنصوص، معطلون للصفات، محرف ومعطل، محرف ومعطل. والتحريف يستلزم التعطيل، فكل محرف معطل، كل محرف معطل، وكل معطل أيضا محرف. وقد انقسم هؤلاء إلى 4 طوائف: الأولى الأشاعرة والماتردية ومن على شاكلتهم. طريقة هؤلاء عن الأشاعرة والماتردية، وهم جل المسلمين على ساحة الأرض، كثير منهم، كثير ممن يعتقدون هذا الاعتقاد من أهل الإسلام، وإن كان أهل السنة كثر، وإن كان أهل السنة كثر. فأقول: الأشاعرة والماتردية أثبتوا لله الأسماء وبعض الصفات ونفوا حقائق أكثرها، أثبتوا الأسماء وبعض الصفات ونفوا أكثرها، وردوا ما يمكنهم رده من نصوص، وحرفوا ما لا يمكنهم رده، وسموا ذلك تحريفا، سموا ذلك التحريف تأويل، سموا ذلك التحريف تأويل. أثبتوا لله من الصفات 7: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر. حياة، علم، قدرة، إرادة، كلام، سمع، بصر. على خلاف بينهم وبين السلف في كيفية الإثبات والطريق. الشبهة عندهم أنهم اعتقدوا فيما نفوه من باقي الصفات، هم أثبتوا 7 فقط، أن إثبات باقي الصفات يستلزم التشبيه أو التمثيل، وقالوا إن العقل دل على هذه الصفات، فإن إيجاد المخلوقات يدل على القدرة، وتخصيص بعضها بما يختص به دل على الإرادة، وإحكامها دل على العلم، وصفات القدرة والإرادة والعلم تدل على الحياة، لأنها لا تقوم إلا بحي، والحي لابد أن يتصف بالكلام والسمع والبصر. فهذا منهجهم العقلي، أثبتوا هذه الصفات 7 ليس كطريقة السلف، ولكن من باب العقل. وهذه الصفات كمال أو ضدها وهو الخرس والصم والعم، وهذه الصفات نقص، أعني صفة الخرس والصمم والعمى. فأثبتوا لله من ناحية العقل كلام وسمع وبصر. أما الرد عليهم فمن وجوه: أولها أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف لما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين، فهم لجؤوا إلى العقل في إثبات صفة من الصفات. الثاني أن مخالفة العقل في هذا الباب مخالفة لأمور غيبية ليس للعقل فيها مجال، فهذا المجال أعني باب الأسماء والصفات أمور غيبية ليس للعقل دخل فيها. الثالث هو يستلزم الاختلاف والتناقض، فإن لكل واحد منا عقلا، فهذا عقل يثبت صفات بطريقة معينة، وهذا عقل ينفي نفس الصفات بطريقة أخرى. إذن أصبح العقل ليس قياسا وليس ضابطا في هذا الباب، أصبح العقل ليس قياسا وليس ضابطا لهذا الباب. الطائفة الثانية وهي المعتزلة ومن تبعه من أهل الكلام، إذن باختصار الأشاعرة والماتردية ومن صار على شاكلتهم أثبتوا الأسماء وأثبتوا 7 صفات، وهي صفات المعاني عندهم، صفات المعاني عندهم. وهذه الصفات 7 التي أثبتها الأشاعرة وزاد عليها الماتردية شيئا ما، أثبتوها عقلا وليس على طريقة السلف، وقالوا إن العقل يثبتها. والرد عليهم إن العقول تختلف، فهذا عقل يثبت وآخر ينفي، فليس هذا بضابط. وهذا الباب أعني باب الأسماء والصفات ليس مجاله إلا الغيب وليس العقل. الطائفة الثانية والمعتزلة ومن تبعه من أهل الكلام، طريقتهم أنهم يثبتون لله تعالى الأسماء دون الصفات، يثبتون الأسماء وينفون الصفات أو يعطلونها أو يحرفونها، فيجعلون أسماء الله أعلاما محضة، أعلاما محضة. منهم من يقول إنها مترادفة، فالعليم والقدير والسميع والبصير شيء واحد، العليم والقدير والسميع والبصير شيء واحد. ومنهم من يقول بل متبينة مختلفة، لكنه عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. هذا من التناقض ومن الضلال والتحريف. منهم من يقول كل أسماء الله مترادفة يعني واحدة، ومنهم من يقول بل متبينة مختلفة. فإذا قيل لهم ما معنى العليم قالوا عليم بلا علم، ما معنى السميع قالوا سميع بلا سمع، وهكذا. الشبهة عندهم أنهم اعتقدوا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، إن أثبتنا لله صفة السمع لزم أن يتشابه بصفة سمع المخلوق، وهذا باطل كما سبق. هذه شبهتهم، لأنه لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا جسم، والأجسام متماثلة، فإثبات الصفات يستلزم التشبيه. والرد عليهم أن يقال أن الله تعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، فإن كان إثبات الصفات يستلزم التشبيه، إذن من باب أولى أيضا أن يقال إثبات الأسماء أيضا يستلزم التشبيه، وإن كان إثبات الأسماء لا يستلزم تشبيها، إذن فإثبات الصفات أيضا لا يستلزم تشبيها، فالتفريق بين الأسماء والصفات تناقض، التفريق بين الأسماء والصفات تناقض. فإما أن تثبت الجميع فتوافق السلف في هذا الباب، أو تنفو الجميع فتوافق غلاة الجهمية والباطنية، وهذا من التناقض المشهور عنده. أيضا يقال أن من لا يتصف بصفات الكمال لا يصلح أن يكون ربا ولا إلها، ولهذا عاب إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه أباه باتخاذه ما لا يسمع ولا يبصر. قال تعالى حاكيا عن الخليل: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. هنا عاب الخليل أن يكون الإله المعبود لا يسمع ولا يبصر، فأنتم تنفون صفة السمع والبصر بل والصفات جميعا، إذن أصبح المعبود الذي تعبدون معيبا، وهذا لا يجوز أن يكون العيب والنقص منسوبا لله تبارك وتعالى ولا يغني عنك شيئا. أيضا من وجوه الرد عليهم أن كل موجود في هذا الوجود وفي هذا العالم لا بد له من صفة، ولا يمكن وجود ذات مجردة عن الصفاء، وحينئذ لا بد أن يكون الخالق الواجب الوجود عندكم متصفا بالصفات اللائق بها. فإذا كان المخلوق الذي يموت في النهاية لا بد أن يكون له صفات، ذات لا بد أن تصف بصفات، ولا توجد ذات مخلوقة مجردة عن الصفات، فمن باب أولى أن يتصف ربنا تبارك وتعالى بالصفات وليس مجردا منها. أخيرا من طائف أهل البدع غلاة الجهمية والقرامطة والباطني، غلاة الجهمية والقرامطة والباطنية ومن تبعهم في هذا الباب، طريقتهم أنهم ينكرون الأسماء والصفات. إذن عندنا الأشاعرة والماتردية يثبتون الأسماء، والأشاعرة يثبتون سبع صفات، والماتردية يزيدون شيئا قليل وينفون الباقي، وهذا النفي تحريفا وتأويلا وتعطيلا وتمثيلا وتكييف. المعتزلة يثبتون الأسماء وينفون جميع الصفات. غلاة الجهمية والباطنية والقرامطة ينكرون الأسماء والصفات جملة وتفصيلا، ولا يصفون الله تعالى إلا بالنفي المجرد عن الإثبات، ويقولون في هذا أنهم إن اعتقدنا أن إثبات الأسماء والصفات يستلزم التشبيه والتعدد، وهذه شبهة باطلة عنده، شبهة باطلة عنده. وكما رد على سابقين يرد عليهم، لا توجد ذات مجرد عن الصفات ولا الأسماء، فلابد لكل ذات مخلوقة من ذات ومن صفات مع التباين والاختلاف، فمن باب أولى أن يكون الخالق الذي خلق هذه المخلوقات متصف بصفات ومتسم بأسماء، وهذا لا يستلزم التشبيه، إذ هذا من العقل الخطأ أو من التصور الخطأ الذي خالف من اعتقده منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وهو المنهج الحق. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلاة الله وسلامه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.